الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وأما الثاني وهو تعدد المشترين بأن اشتريا شيئا واحدا فظهر فيه عيب، فإن الأقوى فيه عدم جواز انفراد أحدهما على المشهور كما عن جماعة، واستدل عليه في التذكرة وغيرها بأن التشخيص عيب مانع من الرد، خلافا للمحكي عن الشيخ في باب الشركة والإسكافي والقاضي والحل وصاحب البشرى فجوزوا الافتراق. الكلام في كون تبعهم في الصفقة والشركة عيب إذا حدث على المبيع المعيوب بالعيب القديم يكون مانعا من الرد. صور المصنف رضوان الله تعالى عليه المسألة على ثلاثة صور. الصورة الأولى فيما إذا كان الثمن أو المثمن متعددا والبائع واحدا والمشتري واحدا، وقد تكلمنا عن هذه الصورة بكل تشبيهاتها. الصورة الثانية حسب ما قسمها في التقسيم الأول، قال إذا كان البائع متعددا ولكن الثمن والمثمن واحدا، يعني الثمن واحدا والمثمن واحدا، وكذلك المشتري واحد. الصورة الثالثة فيما إذا كان البائع متعددا مع وحدة باقي الأمور، ولكن هنا عندما قال وأما الثاني في الواقع هو الثاني حسب التقسيمات التي قسمها في صورة المسألة، هو كماذا؟ هو تعدد البائع، والحال أنه يقول بأنه الثاني هنا ويقصد منه المشتري، فهنا شوية أكو تقديم وتأخير. فلذا المراد إذا قدم الصورة الثالثة وأطلق عليها بالصورة الثانية، ولكن قدمها عن الصورة الثالثة يمكن للإنسان أن يوجه هذا التقديم. ماذا توجيهه؟ لأن من حيث الحكم الصورة الثالثة لا تختلف من وجهة نظر المصنف مع حكم الصورة الأولى، بخلاف الصورة الثالثة اللي هي راح تكون ثالثة الصورة الثانية بحسب التقسيم فيما إذا كان البائع متعددا، اللي من حيث الحكم تختلف عن هاتين الصورتين. فلذا قدم الثالثة وهو تعدد المشتري، نعم، وكان ينبغي أن يقدم الثانية وهو تعدد البائع عليكم السلام. بهذه النقطة ممكن أن يوجه إلى الشيخ، صبحكم الله وخير. يقول تصوير المسألة هذه الصورة، بائع واحد يملك كتابا، جاء اثنان واشتريا هذا الكتاب، نعم، ثم تبين أن الكتاب معيوب، لا شك ولا ريب كلا المشترين سوف يحدث لهما خيار العيب، إما أن يبقي المعيب ويرجعون بالأرش على المشتري أو بدون على البائع أو بدون أرش مجانا، وإما أن يردوه جميعا. إنما الكلام هل يجوز انفراد أحد المشتريين برد حصته دون رد دي حصة المشتري الآخر أم لا؟ هو هذا محل بحثنا. الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يقول المشهور يقول بأنه لا يجوز الانفراد. نعم الرد أو الإمساك في حالة اجتماعهما هذا لا شك فيه، ولكن الانفراد نعم لا يمكن. هذا هو رأي الشيخ الأنصاري أيضا، وأما ما هو دليله فيأتي في آخر البحث. ما هو دليل الشيخ الأنصاري عندما يقول ماذا؟ بعدم جواز الانفراد. بعد عرفنا عدم جواز الانفراد يعني شنو؟ إذن هذا هو القول الأول، وهو القول المنسوب للمشهور ويتبناه الشيخ الأنصاري. العلامة أحد أقواله في التذكرة هو هذا أيضا، واستدل عليه لماذا لا يجوز الانفراد. يقول لأن الانفراد يوجب تشقيص المبيع، والحال أن المبيع عندما سلمه البائع إلى المشتريين لم يكن مشقصا، بل كان مجموعا وكليا كلا شيئا واحدا. والتشقيص عيب، فإذا الرد يوجب عيبا حادثا، وأنتم تعلمون بأن العيب الحادث يمنع من الرد بالنسبة إلى العيب البديل. هذا هو القول الأول. إذن القول الثاني الذي يتبناه العلامة في موضع آخر من التذكرة، وكذلك هناك فقهاء آخرون يتبنون هذا القول، وهو ماذا؟ يجوز الانفراد، ولكن بشرط إذا كان البائع عالما بأن المشتري لم يكن واحدا وإنما أكثر من واحد. ففي هذه الحالة إذا تبين أنه معيوب يجوز للمشتريين أن ينفرد أحدهما عن الآخر في الرد. ليش؟ لأنه كان يعلم، وكأنه لأن البائع كان يعلم بهذا الضرر، وكأنما مع ذلك باع أقدم على الضرر. بخلاف إذا لم يكن عالما البائع، لم يكن عالما بأن المشتري أكثر من واحد، كان يتصور بأنه واحد فباع، فهنا لا يجوز الانفراد. هذا القول الثاني. القول الثالث وهو القول الذي يمكن أن يستفاد من الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. الشيخ الطوسي تطرق لمسألتي بشكل مفصل كما يستشهد بها الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى. الشيخ الطوسي يقول أولا الصورة الأولى التي ينبغي أن يبحث عنها، تارة البائع عندما يبيع على المشتري، المشتري يشتري من مال الشركة، هذا مطيل 100 دينار وهذا 100 دينار، 200 دينار مال الشركة. الآن أحدهما يشتري بهذا المال المتعلق بالشركة، يشتري شيئا ثم يتبين أنه معيوب، ففي هذه الحالة وكأن المبيع نعم تجزأ عند تسليمه إلى من؟ إلى المشتري. ليش؟ لأنه المال مال الشركة. فقط إذا تبين أنه معيوب لا شك ولا ريب أن كلا المشتريين يجوز لهما أن يبقيا جميعا المبيع ويأخذ الأرش أو بدون أرش، ويجوز لهما الرد كاملا، وكذلك يجوز الانفراد. ليش؟
أنه وكأن إيجاب المشتري إيجاب البائع عندما باع وهو يعلم بأنه ماذا من مال الشركة، وكأنه وصل إلى المشتري متجزئا ومتفردا. فإذا صار معيوبان يجوز لأحدهما أن ينفرد بالرد دون الآخر. وأما إذا كان لا أحد الشريكين يشتري للشركة مو من مال الشركة، يشتري أحدهما للشركة، إذا في مقابل تلك الصورة التي كان يشتري بماذا؟ مال الشركة. إذا تبين أنه الذي اشتراه كان معيوبا، يقول لا شك ولا ريب يجوز لهما أن يبقياه ويجوز لهما أن يرداه مع الأرش أو بدون الأرش، ولكن هل يجوز لأحدهما أن ينفرد بالخيار أم لا؟ في هذه الصورة يقول يجب علينا أن ننظر أن المشتري الذي اشترى للشركة مو من مال الشركة، الذي اشترى للشركة عندما قال قبلت أو اشتريت أطلق اللفظ من دون أن يفهم منه بأن المشتري أكثر من واحد وأن الشراء باعتبار شخصين. إذا كان هذا الإطلاق ففي هذه الحالة لا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالرد. ليش؟ لأن الظاهر من كل شراء أن يكون لفرد واحد، أما أن يكون الشراء لأكثر من واحد للشركة هذا سوف يكون ماذا؟ سوف يكون خلاف الظاهر. فإذا المشتري يدعي خلاف الظاهر لذا لم يقبل قوله، وليس عندنا شيء يدل على ما يدعيه المشتري لأنه إطلاق باللفظ من دون أن يخبره بذلك. واضح؟ إذن يقدم قول البائع بأنني ما كنت أعلم، غاية ما هناك يقسم بأن المشتري اشتراه لنفسه لا للشركة. شوف متعلق يمين البائع هو ماذا؟ متعلق يمين البائع بأن المشتري اشتراه لنفسه. إذن في هذه الصورة إن يقدم قول البائع. ليش؟ لأنه قول المشتري خلاف الظاهر. وأما إذا لم يطلق القبول المشتري وإنما أخبر البائع بأنني أشتري لأكثر من واحد لشخصين، ففي هذه الحالة في هذه الصورة هناك وجهان احتمالان. الاحتمال الأول وهو الصحيح، يقول الشيخ الطوسي الاحتمال الأول وهو الصحيح أن نقول نعم يجوز الانفراد لأن البائع كان يعلم بأنه ماذا؟ بأنه يبيعه إلى أكثر من شخص ومع ذلك أقدم. إذن الملك وقع لماذا؟ لاثنين. الملك مع علم البائع عندما صحيح أنه هذا قال قبلت، ولكن القبول باعتبار الاثنين، فوكأن المعاملة تجزأت، فكل جزء لها رد على حدة. واضح؟ وأما على الاحتمال الثاني بأنه لا، حتى في هذه الصورة لا يجوز الانفراد. لماذا؟ لأن في كل معاملة قبولا واحدا، والقبول الواحد لا يستدعي إلا ردا واحدا، ولا يمكن تجزيء هذا الرد. هذا كلام الشيخ الطوسي. الشيخ الأنصاري بحسب تدقيقات وتأملات يقول لو تأملنا في كلام الشيخ الطوسي نصل إلى حقيقتين. الأولى أنه الخلاف بأنه يقبل قول المشتري أم يقبل قول البائع إنما هو فيما إذا كان مع اتحاد القبول، إذا كان شخص يشتري ولكن للشركة، وأما إذا كان القبول متعددا مثل ما إذا اشترى من مال الشركة، مو للشركة، من مال الشركة بحيث تعدد القبول، أو قالوا قبلنا ولم يقل قبلت، أو اشترينا ولم يقل اشتريت، ففي هذه الحالة لا خلاف من وجهة نظر الشيخ الطوسي، لا خلاف بأنه يجوز الانفراد. إذن وين موضع الخلاف الذي وقع الخلاف بين الفقهاء بأنه يقدم قول البائع أو المشتري مع اتحاد القابل، وهو الذي يشتري مو من مال الشركة
للشركة،
هو شخص واحد يشتري للشركة، هنا يقع الخلاف. زين، هذا الأول شيء الذي يفهم من كلام الشيخ الطوسي. الأمر الثاني أن الظاهر من كلام الشيخ الطوسي أنه في حالة الاتحاد، يعني اتحاد القبول، إذا كان قبول واحد ولكن للشركة، أيضا يقدم قول المشتري. يعني شنو يقدم؟ يعني مع اتحاد القبول يجوز الانفراد بالرد، بشرط أن يكون ماذا؟ البائع عالما بأن الذي يشتري لا يشتري لنفسه وحدها، بل له ولشريكه. إذن في حالة اتحاد القبول أيضا هناك تفصيل بين علم البائع وعدم علمه. إذا كان البائع عالما اتحاد القبول لا يضر، يجوز التفكيك والانفراد بالرد، وأما إذا كان جاهلا فلا. هذا ظهور يمكن أن يفهمه الإنسان عندما يراجع كلام الطوسي رضوان الله تعالى عليه في أول وهلة، ولكن التأمل في كلام الشيخ الطوسي سوف يوصلنا إلى تفصيل آخر غير تفصيل ماذا؟ علم البائع أو عدم علمه. هذا التفصيل نسبناه إلى من؟ إلى العلامة اللي قال بأنه نعم يمكن الانفراد بالرد ولكن بشرط علم البائع، وأما إذا كان جاهلا فلا يجوز. الشيخ الأنصاري يقول بأن من خلال كلام الشيخ الطوسي من بدايته إلى نهايته نفهم تفصيلا آخر للشيخ، وهو تعدد القبول أو وحدة القبول. إذا كان القبول متعددا، نعم، إذا كان القبول متعددا في الواقع، نعم، يعني بحيث الشراء وقع متعدد، ففي هذه الحالة ماذا يكون؟ يجوز الانفراد، علم البائع أو لم يعلم.
الأمر راجع إلى الواقع.
نعم، إلى الواقع. وأما إذا كان الانفراد بالقبول وليس التعدد في الواقع، ففي هذه الحالة لا يجوز الانفراد بالرد، سواء كان يعلم البائع أو لا يعلم. من أين نفهم هذا الكلام؟ نفهم هذا الكلام من بعض مواضع من عبارة الشيخ الطوسي. يقول بأنه قال بالنسبة إذا كان المشتري واحدا ولكن يشتري للشركة مو من مال الشركة، قال بأنه إذا أطلق ولم يخبره بأنني أشتري لأثنين ففي هذه الحالة لا يجوز الانفراد بالرد. ماذا علله؟ علله بأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه، هذا هو الظاهر، والحال أن المشتري يدعي خلاف الظاهر ولا بينة على ما يدعي. فلذا وجهنا الوظيفة إلى من؟ إلى البائع، أن يقسم ويقول بأنه اشتراه لنفسه ويكون قول البائع هو المقدم فلا يجوز. إذن عندما يعلل المسألة بأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه، يعني سواء كان يعلم البائع
أم لا
يعلم. نعم. هذا أولا. وكذلك عندما قال يقدم قبول البائع، يقدم كلام البائع بيمينه، طبعا صحيح ماكو تصريح بكلام الشيخ الطوسي، ولكن نفهم بأن المشتري الذي يدعي بأنه اشتراه لاثنين، نعم اشتراه لاثنين، إذا كانت عنده بينة تدل على أن الشراء متعدد وليس لواحد، لقبل كلامه أم لا؟ لقبل كلامه. إذن لقدم كلام المشتري لو كانت عنده بينة، وقبول كلام المشتري مطلقا سواء علم البائع
أم
لم يعلم البائع بأنه يشتري لواحد أو يشتري لاثنين أو لا. زين، إذن شنو راح حصلنا من هذا الكلام؟ بأن هناك تفصيلا آخر في المسألة للشيخ الطوسي، وهو ماذا؟ بأنه يجب علينا أن نرى الوحدة والتعدد في القبول. إذا كان القبول متعددا نعم يجوز التفريق، وأما إذا كان القبول واحدا فليس له إلا رد واحد، لا يمكن تفريق فيه. هذا كلامنا اللي احنا الظاهر اللي فهمناه من كلام الشيخ الطوسي، اللي فهمناه من كلام الشيخ الطوسي هو أدلتنا، هو هذا الظاهر الذي يفهم من عبارته. ولكن يمكن أن يقول قائل شيئا آخر بأنه لا، هذا الشاهد الثاني اللي جبتوه لا يدل على تفصيل جديد للشيخ الطوسي، لأن المراد من اليمين الموجه للبائع، احنا كنا نقول متعلق يمين البائع هو شنو؟ أن يقسم بأنه اشتراه لنفسه. هسه ممكن واحد يدعي بأنه لا، إنما يقسم بأنني ما كنت أعلم لأنه اشتراه لأكثر من واحد، هذا يكون متعلق اليمين. إذن يرجع إلى التفصيل الأول، العلم وعدم العلم. زين، وأما البينة اللي قلنا متوجهة إلى البائع، قلنا بأن بينة البينة اللي متوجهة إلى المشتري إذا كانت موجودة، نقول بأنه إحنا كنا نقول بأنه البينة التي تدل على التعدد، هكذا كنا نقول، فسوينا في التفصيل آخر. هسه نقول بأن المراد من البينة المتوجهة إلى المشتري هي البينة التي تدل على أنه أخبر البائع بأنني أشتري لأثنين. فإذا وجهنا اليمين باليمين، يعني يمين البائع بعدم علمه بأن المشتري يشتري لأكثر من واحد، والبينة التي إذا كانت موجودة تكون متوجهة إلى المشتري، كنا نقول بأنه البينة التي تدل على أن الشراء لمتعدد، ولكن ها هنا ماذا نقول؟ نقول بأن المراد من البينة هي البينة التي تدل على أن أنني أنا المشتري أخبرت البائع بأنني أشتري لأكثر من واحد. ففي هذه الحالة ماذا يكون؟ لم يكن هناك تفصيل منفصل عن تفصيل العلامة، فلم يكن هناك إلا قولان: قول عدم التجزئة مطلقا، وقول آخر جواز التجزئة والانفراد بالرد بشرط العلم أو عدم العلم. ولكن الشيخ الطوسي لا يقبل هذا التوجيه، لم معذرة الشيخ الأنصاري لا يقبل هذا التوجيه بكلام الشيخ الطوسي، فلذا يقول الظاهر بأن التفصيل الذي نحن فهمناه هو الصحيح. صحيح. إذن شنو صار عندنا؟ ثلاثة أقوال: القول الأول المنسوب إلى المشهور الذي يتبناه الشيخ الأنصاري هو عدم جواز التفريق في الرد. القول الثاني الذي يمكن أن يتبناه العلامة أنه يجوز التفريق ولكن بشرط علم البائع. التفصيل الثالث: يجوز التفريق ولكن بشرط ماذا؟ تعدد القبول لا وحدته. هذه أقوال ثلاثة. يقول: وأما الثاني، قلنا بأنه هو الصحيح أن يقول وأما الثالث، لأنه الثالث هو شنو؟ تعدد المشتركة. الثاني هو ماذا؟ تعدد البائع. ولكن قدمها
التشابه.
التشابه في الحكم مع الصورة الأولى، وهو تعدد المشتري بأن اشتريا شيئا واحدا فظهر فيه عيب، فإن الأقوى فيه عدم جواز انفراد أحدهما بالرد، يعني على المشهور. زين، كما عن جماعة، هو هذا مختار الشيخ الأنصاري كما يأتي الاستدلال مفصلا على هذا القول، كما عن جماعة واستدل عليه في التذكرة وغيرها بأن التشخيص عيب مانع من الرد، فيكون بمثابة العيب الحادث، يكون مانعا من الرد، خلافا للمحكي عن الشيخ في باب الشركة. ماذا قال؟ قال: نعم يجوز الانفراد، والإسكافي والقاضي والحلي وصاحب البشرى فجوزوا الافتراق، الافتراق بمعنى الانفراد بالرد. وفي التذكرة قال، شوف هناك في استدل في موضع من التذكرة بأن التشخيص عيب مانع من الرد. قل لها خلافا للمحكي. وفي التذكرة في موضع آخر من التذكرة ليس عندي فيه بعد، يعني جواز التفريق والانفراد لم يكن عندي ببعيد، ليس عندي فيه بعد. نعم. لماذا؟ يقول: إذ البائع أخرج العبد إليهما مشقصا عندما أعطاه، لأنه كان يعلم بأنه هؤلاء أكثر من واحد، وكأنه أعطاه مشقصا ومتجزئا، فإذا ظهر فيه عيب يجوز الانفراد، فالشركة حصلت بإيجاب البائع، لأنه عندما باع كان يعلم التعدد، وقواه في الإيضاح لما تقدم من التذكرة. وظاهر هذا الوجه الذي لم يستبعده العلامة اختصاص جواز التفريق بصورة علم البائع بتعدد المشتري، نعم، حتى يكون شنو؟ البائع قد أخرج العبد المبيع مشقصا إذا كان عالما. وظاهر هذا الوجه اختصاص جواز التفريق بصورة علم البائع بتعدد المشتري، وأما إذا كان جاهلا فلا. إذن هذا هو القول الثاني. وهو جواز الانفراد مع علم البائع، وعدم جوازه مع جهله. واستجوده في التحرير، وقواه جامع المقاصد وصاحب المسالك. كل هؤلاء يقولون بالجواز، ولكن بالتفريق بين صورة العلم والجهل. وقال في المبسوط الشيخ الطوسي: إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة، بمال الشركة، ثم أصاب به عيبا، كان لهما أن يرداه، وكان لهما أن يمسكاه. فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك كان لهما ذلك. ليش؟ لأنه مال الشركة أصلا، وكأنه بقبولين أتحقق. وكل قبول يستدعي ماذا؟ ردا على حده. ثم قال: ولو اشترى أحد الشريكين للشركة، مو من مال الشركة،
للشركة،
القابل قابل واحد عندما تقدم للشراء، ولكن يشتري ماذا؟
للشركة.
ثم قال: ولو اشترى أحد الشريكين للشركة ثم أصاب به عيبا، كان لهما أن يرد وأن يمسك. هذا لا شك ولا ريب، يعني شنو؟ بالاشتراك. فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك نظرا، فإن أطلق العقد المشتري، نعم، بس قال قبلت من دون أن يقول قبلت باعتبار الشركاء، أو أنا أشتري بس يقول له اشتريته، بعته اشتريته. فإن أطلق العقد ولم يخبر البائع أنه قد اشترى للشركة لم يكن له الرد. ليش؟ لأنه قبول واحد، لأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه، هذا هو الظاهر. فإذا ادعى أنه اشتراه له ولشريكه فقد ادعى خلاف الظاهر، وإثبات خلاف الظاهر يحتاج إلى بينة، البينة هم حسب الفرض مفقودة، فلذا يقدم قول فلم يقبل قوله، قول المشتري، وكان القول قول البائع مع يمينه. شنو يقسم؟ يقسم بأن المشتري اشتراه لنفسه، اشتراه لنفسه لا للشركة. هذا هو متعلق اليمين. ليش أنا سأبين؟ لأنه هناك توجيه آخر يغير. فإذا إلى هنا المراد من اليمين هو ماذا؟ يمين البائع بأن المشتري اشتراه لنفسه فقط، وإلا لو كان يريد أن يشتري الآخر إلا أخبرني. إلى أن قال: وإن أخبر البائع بذلك، هذا الشق الثاني، وإن أخبر البائع بذلك بأنني أشتري للشريكين، قيل فيه وجهان احتمالا، أحدهما وهو الصحيح أن له الرد، لأن الملك بالعقد وقع لإثنين، أخبره بذلك، فقد علم البائع أنه يبيعه من إثنين، وكان لأحدهما أن ينفرد بالرد دون الآخر. نعم، وكأنه صار عقدين، صحيح قبول واحد ولكن باعتبار شخصين. وقيل فيه وجه آخر، وهو أنه ليس له الرد منفردا، لأن القبول في العقد كان واحدا، والقبول لا يثبت فيه إلا رد واحد، فلا يمكن تجزيء وتفريق. الشيخ الأنصاري عندما ذكر هذه العبارة بطولها يريد أن يستفيد تفصيلا آخر. نعم، من حيث الظاهر المراد هو شنو؟ نفس تفصيل العلامة، العلم والجهل، ولكن عندما يدقق الإنسان يمكن أن يصل إلى تفصيل آخر بالنسبة إلى الشيخ الطوسي. وظاهر هذه العبارة بالظهور الأولي البدوي، وظاهر هذه العبارة اختصاص النزاع بما إذا كان القبول في العقد واحدا عن اثنين، اللي اشترى للشركة مو اشترى بمال الشركة. أما إذا تحقق القبول من الشركين بحيث مثل الذي يشتري ماذا بمال الشركة، ماذا يقول؟ يقول قبلنا اشترينا، يعني ماكو أي نزاع أصلا هناك. أما إذا تحقق القبول من الشريكين فلا كلام في جواز الافتراق. ثم بعد الشيء الذي يفهم من عبارته، ثم الظاهر منه من كلامه مع اتحاد القبول إذا كان القبول واحدا التفصيل بين علم البائع وجهله، هذا الظهور الأولي. ولكن التأمل في تمام كلامه قد يعطي التفصيل بين كون القبول في الواقع لاثنين أو لواحد. إذا كان الواقع في الواقع القبول لاثنين يجوز التفريق، وإذا كان لواحد فيجوز.
بغض النظر عن علم البائع.
كيف نفهم هذا التفصيل أيها الشيخ؟ يقول فإنه الشيخ الطوسي قدس سره علل عدم جواز الرد في صورة عدم إخبار المشتري بالاشتراك، بماذا علله؟ بأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه، الظهور يحكم هذا، فإذا تدعي خلاف الظاهر يحتاج إلى بينة حسب الفرض ما عندك، لا بعدم علم البائع بالتعدد. يو كان العلم وعدم علم البائع له دخل في الحكم، كان من المفترض للشيخ الطوسي أن يقول بأنه لا يقبل قول المشتري. لماذا؟ لأنه أطلق.
صحيح.
فإذا أطلق إذن البائع لا يعلم بأن المشتري يشتري
لإثنين.
لم يعلم، وإنما علم بأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه لا بعدم علم البائع بالتعدد، يعني سواء كان عالما أو لم يكن عالما. هذا الشيء الأول أو القرينة الأولى التي يمكن أن وكذا حكمه قدس سره بتقدم قول البائع بيمينه. طبعا تقديم قول البائع بيمينه يستلزم أن نقول بأنه لو كانت هناك بينة للمشتري لا طلب بالبينة، لأنه يدعي خلاف الظاهر، وإذا كانت عنده بينة تثبت هذا الخلاف. وكذا حكمه قدس سره بتقدم قول البائع بيمينه المستلزم لقبول البينة من المشتري على أن الشراء بالاشتراك، الشراء بالاشتراك مو البين على أنه شنو أخبرتك. لو كان العلم والجهل له دخلون لكان مصب البينة وماذا إخبار البائع وعدم إخباره. يعني يجيب شخصين شاهدين عادلين بأنني قلت للبائع بأنني أشتري للاثنين أم لا.
نعم صحيح.
ولكن ليس كذلك، وإنما البينة منصب على ماذا؟ بأنني أشتري للاشتراك. أنا يوم فارقتكم مو قلت لكم أريد أروح أشتري لي ولشريكي.
نعم.
هذه هي البينة. فإذا هذا يفهم منه دليل على أنه يجوز التفريق بمجرد ثبوت التعدد في الواقع بالبينة وإن لم يعلم به البائع. إذن المصب بالبينة هو ماذا؟ هو ثبوت الاشتراك الواقعي بالبينة وعدم ثبوته مطلقا، سواء علم البائع أو لم يعلم. إذن علم البائع وعدم علمه ملغى على هذا الكلام. إذن التفصيل يكون مصبا بالوحدة، وحدة القبول وتعدد القبول. زين دليل على انه يجوز التفريق بمجرد ثبوت التعدد في الواقع بالبينه وان لم يعلم به البائع. الا هسه احنا حملنا اليمين على ماذا؟ اليمين على ان يمين البائع يقسم البائع بان المشتري اشترى لنفسه. هذا يفهم منه ماذا؟ مع غض النظر مع علمه او جهله. ولكن اذا حملنا اليمين البائع على شنو؟
على العدل.
يعني يمين البائع بانه والله ما كنت اعلم بانه اشترى للشريكين. فاذا يرجع الى ماذا؟ الى التفصيل القديم. الا ان يحمل اليمين على يمين البائع على نفي العلم بان المشتري يشتري لاكثر من واحد. زين. وبعد ويراد من البينه اللي مطالب بها المشتري لو كانت موجوده، احنا كنا نقول بانه البينه على ماذا؟ البينه على انني اشتريت للاثنين. لا، نقول المراد من البينه بينه المشتري انه ياتي ببينه بانني اخبرت البائع. فيرجع التفصيل، مصب التفصيل الى ماذا؟ الى نفس العلم والجهل. ويراد من البينه البينه على اعلام المشتري للبائع بالتعدد. وكيف كان؟ هسه تقبلون هاي تقبلون ذيك، اذا تقبلون فهمنا بالدقه والتامل سوف يكون تفصيلا
في الواقع.
التفصيل يختلف عن تفصيل العلامه للشيخ الطوسي. واذا ما تقبلونه فاذا تدور المساله على قولين، اما عدم جواز الانفراد مطلقا او جوازه بالتفصيل بتفصيل العلم والجهل. وكيف كان؟ فمبنى المساله على ما يظهر من كلام الشيخ على تعدد العقد بتعدد المشتري ووحدته. احنا متمسكين بهذا الشيء، فاذا النتيجه سوف يكون عندنا ثلاثه اقوال. عدم الجواز اللي احنا نتبناه، هسه ندخل وياكم حتى نثبته، عدم جواز الانفراد، جواز الانفراد مع العلم وعدم جوازه مع الجهل، جواز الانفراد مع التعدد، تعدد العقد الناتج من تعدد القبول، وعدم جواز الانفراد مع وحدة العقد الناتج من وحدة القبول. وصلى الله على سيدنا محمد.